بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في كتاب الزكاة، إذ يقول يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب زكاة البقر.
يعني ما حكم زكاة البقر وتشتمل عليه، أو ما يشتمل عليه من معرفة نصابها؟ نعم،
أحسن الله إليكم. وقال أبو حميد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار، ويقال جؤار تجأرون، ويقال جؤار تجأرون أي ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة.
هذا الحديث استنبط منه الإمام البخاري رحمه الله على أن البقر فيها زكاة، حيث ذكر الله الوعيد في من ملك شيئا من البقر ولم يؤدي زكاته أنه أوعده بالعذاب يوم القيامة، فدل ذلك على أن البقر فيها زكاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عمر بن حفص، وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إليه قال: والذي نفسي بيده، أو قال: والذي لا إله غيره، أو كما حلف: ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس.
فهذا الحديث صريح في وجوب الزكاة في البقر، لأنه أورد فيه حديث أبي ذر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوعيد الشديد لمن ملك نصابا من البقر ولم يؤدي زكاته، أنه يعذب يوم القيامة هذا العذاب الذي ذكر من أنها تطأه بأرجلها وتنطحه بقرونها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه لأحاديث الباب: قوله: باب زكاة البقر. البقر اسم جنس يكون للمذكر والمؤنث، اشتق من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة،
لأن الأصل في عمل البقر أنها تعدة الحراثة، فإذا حرثت الأرض يقال بقرت الأرض، بمعنى أنها شقتها لتحرثها حتى يتيسر زرعها وإنباتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الزين بن المنير: أخر زكاة البقر لأنها أقل النعم وجودا ونصبا.
هذا القول من ابن المنير، يقول: لأنها أقل النعم وجودا، هذا حسب ما يظهر لي أنها أقل عددا في الأماكن التي عاش فيها ابن المنير، وإلا ففي بعض البلدان تعد النوع الأول من أنواع بهيمة الأنعام، والعدد الأول من أنواع بهيمة الأنعام التي ترعى في تلك المدن، فالمسألة نسبية وليست يعني شاملة لكل البلد ولكل البلدان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولم يذكر في الباب شيئا مما يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطه.
هنا الإمام البخاري لما أورد كتاب الزكاة، في كتاب الزكاة زكاة البقر، ذكر الوعيد في من لم يؤدي زكاة البقر، وذكر أن البقر فيها زكاة، لكنه لم يحدد نصيب أنصبتها، كما بين ذلك في زكاة الإبل وفي زكاة الغنم. والسبب في هذا أن الأحاديث التي جاءت والآثار التي جاءت تحدد نصيب الزكاة أو أنصبة الزكاة ليست على شرط البخاري. نعم، الحديث أخرجها أهل السنن، لكن لم تكن على شرط البخاري من حيث الصحة، من حيث بقية الشروط التي اشترطها رحمه الله في كتابه، ولذلك لم يذكرها، وإنما اكتفى بذكر أصل الموضوع، وهذه التفاصيل تؤخذ من ما أورده أهل السنن في أنصبة البقر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: فتقدير الترجمة إيجاب زكاة البقر، لأن جملة ما ذكره في الباب يدل على ذلك من جهة الوعيد على تركها، إذ لا يتوعد على ترك غير الواجب،
فدل ذلك على وجوب زكاة البقر.
قال ابن رشيد: وهذا الدليل يحتاج إلى مقدمة، وهو أنه ليس في البقر حق واجب سوى الزكاة، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الزكاة حيث قال: باب إثم مانع الزكاة. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن ليس فيه ذكر البقر.
ومن ذكر الإبل والغنم. نعم.
قال: ومن ثم أورد في هذا الباب حديث أبي ذر رضي الله عنه، وأشار إلى أن ذكر البقر وقع أيضا في طريق أخرى في حديث أبي هريرة، والله تعالى أعلم. قال: وزعم ابن بطال أن حديث معاذ المرفوع إن في كل 30 بقرة تبيعا، إن في كل 30 بقرة بقرة تبيعا،
إن في كل 30 بقرة بقرة تبيعا.
أحسن الله إليكم. قال: إن في كل 30 بقرة تبيعا، وفي كل 40 مسنة.
هذا الحديث الذي فيه أنصفة الزكاة لم يكن على شرط البخاري، ولذلك لم يورده في كتابه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حديث متصل صحيح، وأن مثله في كتاب الصدقات لأبي بكر وعمر، وفي كلامه نظر. أما حديث معاذ فأخرجه أصحاب السنن، وقال الترمذي حسن، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وفي الحكم بصحته نظر، لأن مسروقا لم يلق معاذا، وإنما حسنه الترمذي لشواهده.
فالحديث إذا منقطع بين مسروق ومعاذ. نعم.
قال: ففي الموطأ من طريق طاووس عن معاذ نحوه، وطاووس عن معاذ منقطع أيضا، وفي الباب عن علي عند أبي داود. وأما قوله إن مثله في كتاب الصدقة لأبي بكر فوهم منه، لأن ذكر البقر لم يقع في شيء من طرق حديث أبي بكر. نعم، هو في كتاب عمر، والله تعالى أعلم.
فهذا الموجب، ولعل هذا هو السبب الذي حمل الإمام البخاري على عدم ذكر هذا الحديث في كتابه.
أحسن الله إليكم. قال: قوله وقال أبو حميد هو الساعدي، وهذا طرف من حديث أورده المصنف موصولا من طرق، وهذا القدر وقع عنده موصولا في كتاب ترك الحيل في أثناء الحديث المذكور. قوله لأعرفن، أي لأعرفنكم غدا هذه الحالة. وفي رواية الكشميهني لا أعرفن بحرف النفي، أي ما ينبغي أن تكونوا على هذه الحال فأعرفكم بها،
يعني أنكم لا تؤدون زكاة البقر.
قوله ما جاء الله رجل، ما مصدرية، أي مجيء رجل إلى الله. قوله له لها خوار بضم المعجمة وتخفيف الواو، هو صوت البقر. قوله ويقال جؤار، هذا كلام البخاري، يريد بذلك أن هذا الحرف جاء بالخاء المعجمة وتخفيف الواو وبالجيم والواو المهموزة.
نعم.
ثم فسره فقال تجأرون،
يعني أن اللفظ ورد في القرآن في قوله تجأرون. نعم.
أي ترفعون أصواتكم، وهذه عادة البخاري، إذا مرت به لفظة غريبة توافق كلمة في القرآن نقل تفسير تلك الكلمة التي من القرآن. والتفسير المذكور رواه ابن أبي حاتم عن السدي،
يعني في أن تجأرون بمعنى ترفعون أصواتكم.
قال: وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يجأرون قال يستغيثون، وقال القزاز الخوار بالمعجمة والجؤار بالجيم بمعنى واحد في البقر،
وقال يعني أنه صوت البقر. نعم.
وقال ابن سيدة خار الرجل رفع صوته بتضرع.
ابن سينا إنما قاله في كتابه المشهور بالكتاب المحكم والمحيط الأعظم، هو في من كتب اللغة. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله عن المعرور بن سويد هو بالعين المهملة، قوله قال انتهيت إليه
يعني إلى أبي ذر،
هو مقول المعرور، والضمير يعود على أبي ذر وهو الحالف، وقوله أو كما حلف يشير بذلك إلى أنه لم يضبط اللفظ الذي حلف به، وقوله أعظم بالنصب على الحال
يعني أنها تكون أعظم وأسمن ما هي عليه عند تعذيب مانع الزكاة. نعم،
قال وأسمنه عطفه عليه، وقوله جازت أي مرت، وردت أي أعيدت. قوله لا يؤدي حقها في رواية مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش لا يؤدي زكاتها، وهو أصرح في مقصود الترجمة،
وهو أصرح في مفهوم الترجمة. نعم،
أحسن الله إليكم، وهو أصرح في مقصود الترجمة. وقد تقدم الكلام على بقية المتن في أوائل الزكاة، واستدل بقوله يكون له إبل أو بقر على استواء زكاة البقر والإبل في النصاب، ولا دلالة فيه.
هذا ما يدل على أن نصابهما واحد، والواقع أنها تختلف في أنصبتها، فالإبل يبدأ نصابها من خمس ذود، والبقر إنما يبدأ نصابها من 30 بقرة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال ولا دلالة فيه لأنه قرن معه الغنم وليس نصابها مثل نصاب الإبل اتفاقا. ثم قال تنبيه، أخرج مسلم في أول هذا الحديث قصة فيها قوله هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا،
يعني في وعيد مانعي الزكاة. نعم،
وقد أفرد البخاري هذه القطعة فأخرجها في كتاب الأيمان والنذور بهذا الإسناد، ولم يذكر هناك القدر الذي ذكره هنا. قوله رواه بكير يعني ابن عبد الله بن الأشج، ومراد البخاري بذلك موافقة هذه الرواية لحديث أبي ذر في ذكر البقر، لأن الحديثين مستويان في جميع ما ورد فيه، وقد أخرجه مسلم موصولا من طريق بكير بهذا الإسناد مطولا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الزكاة على الأقارب،
يعني جواز صرف الزكاة على الأقارب إن كانوا من المستحقين من الذين خصهم الله تعالى بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران، أجر القرابة والصدقة،
يعني الذي يعطي الصدقة للأقارب يناله أجران، أجر للقرابة حيث يخصهم وحيث يواسيهم، وأجر للصدقة التي يتصدق بها فيكون أجره مرتين أكثر من أجره لغير القرابة. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه
رضي الله تعالى عنه.
الله عنه. تابعه روح وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك: رايح،
مال رايح بدل من مال رابح.
وقال: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم.
نعم، فهذا الحديث الظاهر في أن الصدقة على القريب أفضل وأولى من الصدقة على البعيد. نعم،
أحسن الله إليكم.
نعم،
يقول: إذا كانت النفقة واجبة عليه على هذا القريب،
سواء كانت واجبة، إن كانت واجبة لا يعطيه من إن كانت واجبة لا يعطيه من الزكاة، بل يعطيه من خاص ماله، وإن لم يكن صدقة يعني النفقة واجبة فيعطيه من الزكاة إن كان محتاجا من باب أولى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الزكاة على الأقارب. قال الزين بن المنير: وجه استدلاله لذلك بأحاديث الباب أن صدقة التطوع على الأقارب لما لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معا كانت صدقة الواجب كذلك،
سواء كان يعني هو يرى أنها سواء كانت زكاة أو كانت نفقة نافلة. نعم،
قال لكن لا يلزم من جواز صدقة التطوع على من يلزم المرأة نفقته أن تكون الصدقة الواجبة كذلك.
وقد يعني هذا مما يظهر أنهما يختلفان، لأن صدقة الواجب الصدقة الواجبة وهي الزكاة لا تعطى إلا لأهلها، وأما الصدقة النافلة فظاهر أن إعطاها للقريب هي من باب الصلة مع كونها من الصدقة، والله أعلم.
أحسن الله.
الصدقة على القريب خاصة إذا كان وارثا فلا يجوز له أن يعطيه من الزكاة، نعم، من الصدقة الواجبة، بل يعطيه من فيض ماله ومن حر ماله، نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد اعترضه الإسماعيلي بأن الذي في الأحاديث التي ذكرها مطلق الصدقة للصدقة الواجبة، فلا يتم استدلاله إلا إن أراد الاستدلال على أن الأقارب في الزكاة أحق بها
إذا لم يكون من الورثة.
قال إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم صرف الصدقة المتطوع بها إلى الأقارب أفضل، فلذلك حينئذ له وجه. وقال ابن رشيد قد يؤخذ ما اختاره المصنف من حديث أبي طلحة فيما فهمه من الآية، وذلك أن النفقة في قوله حتى تنفقوا أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا، فعمل بها أبو طلحة في فرد من أفراده،
يعني في أقربائه، مع أنها تشمل أقرباءه وغيرهم.
قال فيجوز أن يعمل بها في بقية مفرداته،
نعم،
ولا يعارضها قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، لأنها تدل على حصر الصدقة الواجبة في المذكورين،
وقد يكون من أقرباء المنفق والمصدق إذ لم يكونوا من الورثة لكنهم من ذوي الأرحام، نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما صنيع أبي طلحة فيدل على تقديم ذوي القربى إذا اتصفوا بصفة من صفات أهل الصدقة على غيرهم، وسيأتي ذكر من يستثنى من الأقارب في الصدقة الواجبة بعد بابين.
وربما يقال إن ما فعله أبو طلحة ليس من الزكاة الواجبة، وإنما هي من الصدقات النافلة، ولذلك بدأ بالأقرباء منهم حتى وإن كانوا من الورثة، إذ يشملهم هذا النوع من الصدقة، نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، هذا طرف من حديث فيه قصة لامرأة ابن مسعود رضي الله عنهما، وسيأتي موصولا بعد ثلاثة أبواب. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين، حديث أنس في تصدق أبي طلحة بأرضه، وحديث أبي سعيد في قصة امرأة ابن مسعود وغير ذلك. فأما حديث أنس فسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الوقف. وقوله فيه بيرحاء بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفتح الراء وبالمهملة والمد،
بيرحاء.
قال وجاء في ضبطه أوجه كثيرة،
نعم،
وجاء في ضبطه أوجه كثيرة جمعها ابن الأثير في النهاية فقال يروى بفتح الباء وبكسرها.
فتح الباء وكسرها بير وب بفتح الباء بيرحى وبكسرها بيرحى. نعم.
وبفتح الراء وضمها.
نعم. بيرحاء وبير وبيرحاء. فتح الراء وكسرها بيرحاء. نعم.
وضمها.
وضمها بيرحاء.
قال وبالمد والقصر.
بيرحاء وبيرحاء. نعم.
قال فهذه ثمان لغات. وفي رواية حماد بن سلمة بريحة أو
نعم
بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها على التحتانية.
بريحة بريحة
بريحة
بريحة.
أحسن الله إليكم. قال وفي سنن أبي داود باريحة مثله. نعم. لكن بزيادة ألف
باريحة.
وقال الباجي أفصحها بفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء مقصور
بيرحاء.
وكذا جزم به الصغاني وقال إنه إنه فيعلى من البراح.
إنه فعلى
فيعلى
أي فيعلى. إنه فيعلى من البراح لأنه بيرحى فيعلى من البراح.
نعم. أحسن الله إليك. هذا وزن شيخنا.
نعم.
أحسن الله إليك. وقال إنه فيعلى من البراح. قال ومن ذكره بكسر الموحدة وظن أنها بئر من آبار المدينة فقد صحف.
نعم.
قوله تابعنا
لأن هي في الأصل حديقة وليست بئرا. وقوله إنها في مواجهة المسجد اليوم أصبح جزءا من المسجد وقد عرف موضعها في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. اللي في آخر المسجد شيخنا.
نعم.
أحسن الله إليكم.
عند باب
الملك فهد.
الملك فهد.
جزاكم الله خيرا. قوله تابعه روح يعني عن مالك في قوله رابح بالموحدة وسيأتي من طريقه موصولا في البيوع. قوله وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رايح يعني بالتحتانية. أما رواية يحيى فستأتي موصولة في الوكالة وعزاها مغلطاي لتخريج الدارقطني فأبعد. وأما رواية إسماعيل وهو ابن أبي أويس فوصلها المصنف في التفسير وقد وهم صاحب المطالع فقال رواية يحيى بن يحيى بالموحدة وكأنه اشتبه عليه الأندلسي بالنيسابوري.
نعم. بدلا من رابح رايح أو بدلا من رايح رابح. نعم.
قال فالذي عناه هو الأندلسي والذي عناه البخاري النيسابوري
فهما اثنان يعني اتفقا في الاسم واختلفا في النسبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الداني في أطرافه رواه يحيى بن يحيى الأندلسي بالموحدة وتابعه جماعة ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري بالمثنى وتابعه إسماعيل وابن وهب ورواه القعنبي بالشك انتهى.
رايح أو رابح. نعم.
ورواية القعنبي وصلها البخاري في الأشربة بالشك كما قال والرواية الأولى واضحة من الربح أي ذو ربح
أي إنه مال له ربح. نعم.
وقيل هو فاعل بمعنى مفعول
يعني رابح يعني مربوح. نعم.
أي هو مال مربوح فيه. وأما الثانية فمعناها رائح عليه أجره،
يعني وإن راح عينه عن ملكه لكن أجره باق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن بطال: والمعنى أن مسافته قريبة وذلك أنفس الأموال. وقيل
قريب من المسجد، لأنه قال في واجهة المسجد، واليوم أصبح جزءا من المسجد، ومن هنا ظهر زيادة الماء، زيادة ربح هذا المال.
أحسن الله إليكم. وقيل معناه يروح بالأجر ويغدو به، واكتفي بالرواح عن الغدو. وادعى الإسماعيلي أن من رواها بالتحتانية فقد صحف، والله أعلم.
من قال رايح صحف، والأصل مال الرابح. نعم، من الربح.
أحسن الله إليكم. قال: وأما حديث أبي سعيد فقد تقدم الكلام على صدره مستوفا في كتاب الحيض، وبقية ما فيه من قصة امرأة ابن مسعود يأتي الكلام عليه بعد بابين مستوفا إن شاء الله تعالى. وقوله فيه: فقيل يا رسول الله هذه زينب، القائل هو بلال كما سيأتي. وقوله
ذلك قال النبي له: أي زيان به، لأنه إنما جاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان كل منهما تسمى زينب، زينب امرأة ابن مسعود وزينب بنت جحش رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله: ائذنوا لها فأذن لها فقالت يا رسول الله، إلى آخره، لم يبين أبو سعيد ممن سمع ذلك. فإن يكن حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم حال المراجعة المذكورة فهو من مسنده، وإلا فيحتمل أن يكون حمله عن زينب صاحبة القصة،
فيكون من مرسل الصحابي.
والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة.
لأن الغرض من الفرس هنا حبسه في سبيل الله، فليس فيه زكاة، لكن لو كان الفرس في غير سبيل الله وكان من عروض التجارة فعندئذ تجب فيه الزكاة من باب عروض التجارة، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ليس على المسلم في عبده صدقة. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه.
هذا إذا كانت لمجرد الاقتناء وكانت من القنية، أما إذا كانت من التجارة فعندئذ تكون من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. وقال في الذي يليه: ليس على المسلم في عبده صدقة. ثم أورد حديث أبي هريرة بلفظ الترجمتين مجموعا من طريقين، لكن في الأولى بلفظ غلامه بدل عبده. قال ابن رشيد: أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد للفرد الواحد، إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب،
ولا لأنها للقنية وليست للتجارة. نعم.
قال: ولا خلاف أيضا أنها لا تؤخذ من الرقاب، وإنما قال بعض الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة. ولعل البخاري أشار إلى حديث علي رضي الله عنه مرفوعا قال: قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة.
الرقة يعني الذهب والفضة.
الحديث أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن. قال: والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة: إذا كانت الخيل ذكرانا وإناثا نظرا إلى
النماء
إلى النسل.
نعم، أن إذا كان خيله ذكورا وإناث فإنها محل نماء تنمو، ومن هنا أوجب فيها الزكاة.
قال: فإذا انفردت فعنه روايتان. ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم ويخرج
أو يقوم.
أحسن الله إليه،
يعني شوف كم قيمته، يخرجها على حسب الدنانير ربع العشر.
أحسن الله إليكم. قال: ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم ويخرج ربع العشر. واستدل عليه بهذا الحديث، وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة. واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا ولو كان للتجارة. وأجيب بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره،
أنها تكون عندئذ من عروض التجارة لا من أنواع بهيمة الحيوان، بهيمة الأنعام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأجيب بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، فيخص به عموم هذا الحديث، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الصدقة على اليتامى.
نعم.
وقال: حدثنا معاذ بن فضالة.
لأن اليتامى جنس من أنواع أن أهل الزكاة، أصناف الزكاة، الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة اليتامى، يعني إذا كانوا فقراء. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال: حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال: فمسح عنه الرحضاء فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم
مما ينبت الربيع البقلة أو
وإن مما ينبت الربيع
يقتل أو
يقتل أو يلم
أو يلم نعم
وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى امتدت خاصرتها خاصرتاها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة.
وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوحى الله إليه ببيان أن مما يجوز دفع الزكاة له اليتيم والمسكين وابن السبيل. نعم
أحسن الله إليكم. لعلي عيد الحديث شيخنا إذا سمحت.
نعم عيده.
وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه
يعني رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه عندما تكلموا بهذا الكلام.
قال فمسح عنه الرحضاء فقال
بالرحضاء يعني العرق الذي يكون في جبهته أو ينتشر من جبهته عندما يوحى إليه من شدة الوحي. نعم.
قال فمسح عنه الرحضاء فقال أين السائل؟ وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة.
نعم.
قوله باب الصدقة على اليتامى. قال الزين بن المنير عبر بالصدقة دون الزكاة لتردد الخبر بين صدقة الفرض والتطوع
لأنها تصلح أن تكون مثلا لصدقة الواجب الزكاة أو لصدقة التطوع النافلة. نعم
أحسن الله إليكم. قال لكون ذكر اليتيم جاء متوسطا بين المسكين وابن السبيل وهما من مصارف الزكاة
الذي هو المسكين وابن السبيل وذكر اليتيم معهما وقرن اليتيم معهما يشعر بأن اليتيم أيضا من أهل الزكاة. نعم.
وقال ابن رشيد لما قال باب ليس على المسلم في فرسه صدقة علم أنه يريد الواجبة إذ لا خلاف في التطوع فلما قال الصدقة على اليتامى أحال على معهود
يعني المراد به الزكاة على اليتامى.
قوله حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير، وسيأتي الكلام على المتن مستوفا في الرقاق. وقوله في هذه الطريق إن مما أخاف، في رواية الحموي إني مما أخاف، وقوله فرأينا أنه ينزل عليه، في رواية الكشميهني فأرينا بتقديم الهمزة، وقوله إلا آكلة الخضراء، إلا آكلة الخضراء أو الخضر،
إلا آكلة الخضر أو الخضراء،
في رواية الكشميهني الخضراء بزيادة ألف، وقوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شك من يحيى، وسيأتي في الجهاد من طريق فليح عن هلال بلفظ فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر.
نعم.
قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا الذي ذكر فيه قصة زينب امرأتها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكنا. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال فقالت لعبد الله
في حجرها،
في حجرها هنا جعل فتحة على الحاء،
يعني هي تتولى تربيته.
أحسن الله إليه.
نعم.
قال وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا لا تخبر بنا،
يعني لا تسمي بنا.
فدخل فسأله فقال من هما؟ قال زينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. قال نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى حديثه السابق موصولا في باب الزكاة على الأقارب، وسنذكر ما فيه في هذا الحديث. قال ابن رشيد عاد الأيتام في هذه الترجمة لعموم الأولى وخصوص الثانية، ومحمل الحديثين في وجه الاستدلال بهما على العموم لأن الإعطاء أعم من كونه واجبا أو مندوبا،
سواء كان الصدقة نافلة أو صدقة واجبة.
قوله عن عمرو بن الحارث هو ابن أبي ضرار بكسر المعجمة الخزاعي ثم المصطلقي، أخو جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، له صحبة، وروى هنا عن صحابية ففي الإسناد تابعي، عن تابعي تابعي ففي الإسناد تابعي عن تابعي، الأعمش عن شقيق،
وصحابي عن صحابي، نعم،
وصحابي عن صحابي عمرو عن زينب وهي بنت معاوية،
عمرو بن الحارث عن زينب بنت معاوية، نعم،
ويقال بنت عبد الله بن معاوية ابن عتاب الثقفية، ويقال لها أيضا رائطة، وقع ذلك في صحيح ابن حبان في نحو هذه القصة، ويقال هما ثنتان عند الأكثر، وممن جزم به ابن سعد، وقال الكلبالي،
يعني ابن سعد في كتابه الطبقات، نعم،
وقال الكلبالي رائطة هي المعروفة بزينب، وبهذا جزم الطحاوي فقال رائطة هي زينب، لا يعلم أن لعبد الله امرأة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها
غيرها لزينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،
لا يعلم أن لعبد الله امرأة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها. ووقع عند الترمذي عن هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أبي أخي زينب امرأة عبد الله عن امرأة عبد الله، فزاد في الإسناد رجلا
إلا وابن أخي زينب.
والموصوف بكونه ابن أخي زينب هو عمرو بن الحارث نفسه، والموصوف بكونه ابن أخي زينب هو عمرو بن الحارث نفسه،
يعني أخو جويرية، نعم،
وكأن أباه كان أخا زينب لأمها لأنها ثقفية وهو خزاعي. ووقع عند الترمذي أيضا من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب، فجعله عبد الله بن عمرو، هكذا جزم به المزي، وعقد لعبد الله بن عمرو في الأطراف ترجمة لم يزد فيها على ما في هذا الحديث. قال ولم أقف على ذلك في الترمذي، بل وقفت على عدة نسخ منه ليس فيها إلا عمرو بن الحارث.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.